يجوز للإنسان أن يتأجل اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله،
ومنها أيضا خاتمة
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا مجلس ينعقد في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء 15 من شهر جمادى الآخرة من عام 38 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نتذكر فيه شيئا من معاني سورة التكوير. وهذه السورة سورة مكية بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهي في معانيها ويعني الموضوعات التي اشتملت عليها قريبة جدا من سورة الانفطار التي سبق التعليق عليها، وإن كان يوجد شيء من التفاوت في بعض المواضع. والله عز وجل صدر هذه السورة باثني عشر حدثا عظيما، ست من هذه الأحداث في الدنيا يعني في آخرها، والست الباقية في الدار الآخرة. وهذا لا شك أنه شيء عظيم لمن عقل عن الله عز وجل وتدبر كتابه. وليعلم أن الله جل وعلا لا يذكر لنا ما يذكر من هذه الأمور والأحداث لمجرد كما يقال زيادة معلومات، كلا، بل ليتعظ القلب وليتدبر ولينظر في حقيقة هذه الدنيا وليستعد لتلك الأهوال العظيمة التي ستقع ولا بد ولا يخففها إلا تقوى الله جل وعلا. ولهذا صدر الله تعالى سورة الحج فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم. لما؟ إن زلزلة الساعة شيء عظيم، أي لأن زلزلة الساعة شيء عظيم فاتقوا ربكم. والأمر بالتقوى بين يدي الإخبار عن الزلزلة دليل على أن من أعظم ما تخفف به أهوال ذلك اليوم على الإنسان هو تقوى الله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى: فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ومفهومه أنه على أهل الإيمان يسير، وأهل الإيمان أيضا درجات، فليسوا على درجة واحدة، منهم من يبلغ الرتبة العالية في الدرجات العالية نسأل الله الكريم فضله وهم السابقون، ومنهم من هو دون ذلك، بل منهم من يعذب في النار ما شاء الله أن يعذب حتى يأذن الله عز وجل بخروج آخر موحد منها. إذن أيها الأحبة، ونحن نقرأ هذه السورة العظيمة ينبغي أن تكون منا على هذه المعاني على بال. أمر آخر ورد في فضل هذه السورة في حديث رواه الإمام أحمد وغيره وقواه بعض أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ: إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. والمعنى أنك لن تجد أعظم تصويرا وبيانا لأحوال ذلك اليوم كما تجده في مثل هذه السور التي جلت هذه المعاني بشكل ظاهر. وقد مرت معنا الانفطار والانشقاق، ونحن في هذه الليلة نبدأ بهذه السورة المكية العظيمة إذا الشمس كورت، أو سورة التكوير. قال الله عز وجل: إذا الشمس كورت. وهنا نلاحظ من البلاغة القرآنية أن الله تعالى ذكر الاسم قبل الفعل، يعني بمعنى ما جاءت الآية إذا انكدرت الشمس، وإذا عفوا إذا كورت الشمس، أو انكدرت النجوم، أو سيرت الجبال، بل بدأ بهذه الآيات لحكمة بالغة والله تعالى أعلم بمراده، وهي أن التفات أو حضور هذه الآيات في الذهن أسرع من حضور معنى إيش؟ معنى التكوير والانكدار. بمعنى أنا إذا قلت إذا الشمس، مباشرة أول ما يأتي في بالك هي إذا الشمس الآية التي تشرق وتغرب، يعني ما يحتاج تشرحها لأي عامي. بينما إذا قلت إذا انكدرت الشمس فسيذهب ذهنك إيش؟ مذهبا في معنى الانكدار، ما هو الانكدار، أليس كذلك؟ بينما البداء بالشمس هنا ليدخل الإنسان مدخلا سريعا جدا إلى تصور هذه الآية، وأن الشمس الآن التي نراها بهذه الآية العظيمة التي تبلغ في حجمها الكرة الأرضية أكثر من 4000 ضعف، أكثر من 4000 ضعف. سيأتي يوم من الأيام عليها تنكدر. فما معنى الانكدار؟ السلف لهم عبارات في ذلك، منهم من يقول ذهب ضوءها، ذهب ضوءها كما يذهب الآن ضوءها نسبيا في حالة إيش؟ الخسوف. وهذا شيء ليس بغريب، الذي جعل فيها خاصية الضياء يسلبها عنها إذا شاء سبحانه وبحمده. ومنهم من قال ذهبت، يعني هي بالكلية تذهب، ومنهم من قال تجمع أو يرمى بها هي والقمر في النار. وأنت إذا تأملت هذه التفاسير من كلام السلف لا تعارض بينها، فهي يذهب بها وبضوئها ثم ترمى إيش؟ في النار. تكون هذه الآية التي تمر، أو هذه الأحوال التي تمر على الشمس، تمر بمراحل زمنية متراخية، أي أنه لا يؤتى بهذه الأفعال دفعة واحدة. وهذا من فوائد الجمع، أو من طرق الجمع بين أقوال السلف في مثل هذه المسائل، أن يحاول الإنسان أن يجمع بينها إذا أمكن، ولا يرد ما يمكن قبوله وتفسيره. وأصل التكوير كما هو معلوم، أصل التكوير من معانيه الظاهرة في لغة العرب هو اللف والجمع، ولهذا يقال كور العمامة على رأسه، أي لفها وجمعها. فكذلك الشمس والقمر، كما قال الله تعالى وجمع الشمس والقمر يجمعان ويذهب ضوءهما ثم يلقيان في النار، ثم يلقيان في النار. هذه أول علامة، وتكون هذه متى؟ لاحظوا كل هذه الآيات الست تكون في مقدمات الآخرة وأواخر الدنيا. وإذا النجوم انكدرت، وإذا النجوم انكدرت، ومعنى انكدارها أي انطماس ضوئها. وما قيل في الشمس من أقوال أيضا قيلها هنا في النجوم، وهي أنها تناثرت، يعني معنى الانكدار تناثرت، وبعضهم قال تغيرت وذهب وتساقطت وتهافتت. والواقع أن هذا لا يعارض هذا، فهي حينما تتناثر يحصل إيش؟ لها تغير، فليس وضعها وهي مستقرة في السماء أو في الفلك كوضعها حينما يأذن الله عز وجل بإيش؟ بتناثرها وتهافتها أيضا. فهي يرمى بها من السماء إلى الأرض، قال الله سبحانه وتعالى ويوم تشقق السماء بالغمام. هذا التشقق له آثاره حتى على النجوم. ثم قال الله عز وجل بعدها وإذا الجبال سيرت، هذه الجبال العظيمة التي رواسي جعل الله رواسي وعمد للأرض بمثابة الأطناب للخيمة، تسير تكون كثيبا مهيلة، بل ويبلغ الأمر فيها إلى أن تكون كالعهن المنفوش. أرأيتم ذلك النداف الذي يضرب على القطن ثم يتطاير القطن منه زي الذرات؟ هذه سيأتي يوم على الجبال وتكون بهذه المثابة. قال الله عز وجل ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، تبارك الله، ينسفها ربي نسفا، أكدها بماذا؟ بالمصدر، لا يبقى منها شيء. لماذا؟ أو لحكم. طيب، فنصف الجبال هذا، نصف الجبال هذا له حكم، منها أن الله عز وجل قضى بأن تكون الأرض يوم القيامة كما سبق كقرصة النقي، أرض ملساء لا ترى فيها عوجا ولا أنثى، لا ترى فيها منخفض ولا ترى فيها مرتفع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن جمع الناس يوم القيامة يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. فلو كنت موجودا لم يخفى عليك شيء من حال الناس، بعكس ما في الأرض اليوم، لأنه يتفاوت عليك بسبب ارتفاع أو انخفاض أو ميول أو شيء من هذا القبيل، في الآخرة لا يكون شيء من ذلك، لا يكون شيء من ذلك. وإذا الجبال سيرت، فالله تعالى يأذن بحركتها من مكانها وكذلك تغير صفتها وحالها. ثم قال الله عز وجل في الآية الرابعة: وإذا العشار عطلت. وأشهر الأقوال وهذا قول أكثر المفسرين أن المقصود بها النوق إذا بلغت الشهر العاشر تسمى عشراء، أي أنها شارفت على الولادة. والإبل كما هو معلوم من أنفس أموال العرب، ولا تترك في هذه الحال إلا لأن الأمر إيش عظيم، عطلت لا أحد يلتفت لها، أهملها أهلها لأن الموقف عظيم وهوله جسيم. وأكثر يعني عبرة من هذا وأبلغ من هذا قول الله عز وجل: يوم ترونها إيش تذهل كل مرضعة عما أرضعت. من أشفق من الأم؟ المرضع. هذه من يعني أكثر حالات المرأة شفقة، أم وترضع، لا يمكن أن تترك هذا الرضيع مهملا إلا لشيء أعظم من ذلك، إلا لشيء أعظم من ذلك. وإذا الوحوش حشرت، وهذه الآية الخامسة. ومعنى حشرت هذه الوحوش حيوانات التي ليست مستأنسة بالناس، وهي الوحشية ضد الإنسية أو الأهلية، فهي تجمع وتساق إلى الأرض المحشر وتساق ميتة أيضا حتى وتمات كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما. لكن موتها متى يكون؟ بعد أن يقتص لبعضها من بعض، بعد أن يقتص لبعضها من بعض. ولذلك عبارات السلف جاءت في تفسير الحشر هنا على معنيين، فجمهورهم على المعنى المشهور وهو الجمع، كما قال الله عز وجل: وحشر لسليمان جنوده، أي جمعوا. نعم. وكذلك فحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. فالحشر في أصل معناه في لغة العرب هو الجمع، هو الجمع. لكن ابن عباس روي عنه أنه قال يماتون، فهل قوله مردود؟ لا، بل معناه يحمل على ماذا؟ على الحال الأخيرة التي تمر بها هذه الحيوانات. لأن الله عز وجل يقول يوم القيامة، لأن الله عز وجل ذكر عن الكفار ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. متى يقول الكافر هذا؟ حينما يرى الحيوانات بعد أن يقتص منها لبعضها من البعض تكون ترابا، فهو كان يتمنى أنه يوم من الأيام صار حيوان، خنزير، كلب، سبع، ولا يكون مآله إلى نار جهنم، نسأل الله العافية. فحينئذ تمات هذه الوحوش، تمات هذه الحشوش، لكن قبل موتها تحشر لإقامة ميزان العدل، مع أن هذه غير مكلفة، لكن بعضها مع بعض، بعضها مع بعض يقتص للشاة الجلحة من الشاة القرناء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما الآية السادسة من الآيات التي تسبق يوم القيامة قوله جل وعلا: وإذا البحار سجرت، وفي قراءة سجرت بالتخفيف، وكلاهما بمعنى صحيح. والمعنى أن هذه البحار يفجر بعضها على بعض فتفيض وتمتلئ ثم توقد نيرانا، وهذا معنى قول عز وجل: والبحر المسجور، أي الموقد نارا، فيذهب ما فيها من الماء. ومن المعلوم أن أكثر شيء صارف للماء أو مذهب لخاصيته هي عملية التبخير، فإذا أوقد عليها أوقدت النيران ذهب ماؤها وذهب أثرها. والسجر في لغة العرب يطلق على الإيقاد ويطلق على الامتلاء أيضا، فلا تعارض بينها، فهي يفيض بعضها على بعض حينما إيش يفجر الماء على الماء، كما مر معنا فيه: وإذا البحار فجرت، يفتح بعضها على بعض، فإذا فتح بعضها على بعض امتلأ وفاض الماء، ثم تسجر بعد ذلك ليذهب ماؤها. وهنا عرض أحدهم سؤالا: لماذا يحدث هذا الخراب أو هذا التغيير الهائل على الأرض قبل يوم القيامة؟ لماذا لا تبقى كما هي؟ أورد هذا بعضهم على أبي الوفاء بن عقيل. إيش تقول يا أبو عمر؟ عندك جواب عبد الله؟ لحقارة الدنيا. طيب، وأيضا هي لا شكايات، لكن قد يقول قائل: لماذا لم تبقى؟ هل ينتقل الناس وتبقى كما هي؟ أجاب رحمه الله بأجوبة عميقة جدا لعلنا نستمع لها. منها وهذا من أقواها وأجودها. أولا يقول: أن الله عز وجل من الحكم يعني في إجراء هذه الآيات التي فيها نوع من ذهاب الآيات والشمس والقمر وتغير السماوات، قال إنما خلقت هذه الآيات وسخرت لمخلوقات كانت تعيش فيها لتعبد الله عز وجل، فمنهم من عبد ونجا ومنهم من عصى فهلك، فانتهى الغرض منها. هذا واحد. وأبلغ منه أنه قال ليعرف الملاحدة والذين يعبدون غير الله أن آلهتهم ليست بشيء ذهبت. واضح؟ الذي كان يعبد الشمس يقال له أين إلهك، الذي كان يعبد القمر أو النجوم كالصابئة أين إلهك، وقف على هذا. ولهذا في حديث الشفاعة الطويل في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام فيتبع من كان يعبد الشمس ويتبع من كان يعبد القمر ويتبع كل أمة ما كانت تعبد من دون الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل من عليها فان، كلهم سيصيبهم تغير وتأثر. ومن الحكم أيضا إظهار قدرة الله عز وجل وعظمته، فالذي خلقها ثم أذهب آيتها أو الانتفاع بها، ولمعنى والله أعلم ليذوق أو ليرى الناس شيئا من معاني الخلد في الدار الآخرة، وهي أن دار باقية لا تتغير، لا يصيبها أي تغير كما كان يصيب الدنيا، وأنها حينما كانت هذه الآيات تجري وينتفع بها آخرون وناس ويتضرر بها آخرون وتصبح على ناس يعني تشرق الشمس مثلا النجوم عموما على أناس وينتفع بالبحر أناس ويضر به آخرون، ليعلموا أنه في الآخرة ليس إلا نعيم محض أو عذاب محض والعياذ بالله. وهذه من اللطائف في هذه التغييرات، ولله الحكمة البالغة. هذه ست آيات كلها ستقع في آخر الدنيا وقبيل الآخرة، وهي من العلامات الكبرى التي لا يبقى فيها الناس بعد يعني أو لا يبقى على قيام الساعة إلا شيء قليل، لكن القليل هذا ليس بمقاييس الساعات والدقائق عندنا بل بمقاييس رب العزة والجلال. قال الله سبحانه وتعالى بعدها وإذا النفوس زوجت يعني يقرن أصحاب كل مذهب وملة وطريقة مع بعض. ومعنى زوجت هنا ليس من الزواج ولكن من المزاوج أو المماثلة والمشابهة، مثل ما نقول حنا دولي زوج كذا، زوج نعال، زوج حمام وكذا، يعني متشابهات. قال الله عز وجل في سورة الصفات احشروا الذين ظلموا إيش وأزواجهم يعني وأمثالهم وأشباههم وما كانوا يعبدون من دون الله. نعم، إذن هذه من المعاني في قوله عز وجل وإذا النفوس زوجت، فهي تتفاوت وتختلف، فيحشر أهل الإيمان مع أهل الإيمان وأهل الكفر مع أهل الكفر، نسأل الله العافية والسلامة، الظلمة مع الظلمة. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، إذا حينما يحشر الظلمة مع من تبعوهم، مع من تبعوهم وقلدوهم وأسلموا القيادة لهم، بينما أهل الإيمان لا، صلى الله الكريم فضله أيضا يعني يجمعون مع بعضهم. قال الله عز وجل وكنتم أزواجا ثلاثة في سورة الواقعة، يعني أصنافا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون أولئك المقربون. إذن ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، سابقون وأصحاب يمين وكفار، نسأل الله العافية والسلامة وجعل الله وإياكم من عباده السابقين. إذن يقرن بينهم باعتبار مذاهبهم وديانهم، ويقرن بينهم باعتبار صفاتهم وأعمالهم كما سبق قبل قليل. قال الله عز وجل وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وهنا قضية كانت معروفة في الجاهلية، وهي ليست منتشرة انتشارا بحيث كل عربي يعد، لا، لو كان الأمر كذلك ما بقيت النساء، إنما المقصود أنه كان يوجد بعض قبائل العرب من يفعل ذلك وليس كثيرا. منهم عاصم بن قيس المنقري التميمي، ذكر أنه وأد 10 بنات له، 10 بنات، وجد الفرزدق، جد الفرزدق كان ممن عرف بإحياء إيش الموؤودة، حتى قال فيه حفيده: ومن الذي أحيى الوائدات فلم، ومن الذي أحيى الوائدات، نسيت بقية البيت، لكن كان يثني على جدي بهذا، حتى إنه يقال أحيى 400 موؤودة. وكان إذا علم برجل يريد أن يعد البنت يذهب ويعطيه بدل البنت ناقتين، يقول: أنا أعطيك ناقتين فلا ولا تقتل بنتك، فأحيى به الله عز وجل أنفسا كثيرة. نعم، فالمقصود أن هذه الصفة موجودة في بعض قبائل العرب. وهنا لاحظ الموؤودة سئلت، مع أن الموؤودة عادة تدفن إيش صغيرة، ليست موضعا للسؤال، ولكن هذا من باب إيش التبكيت والتوبيخ للواعد. ما ذنب هذه الموؤودة الصغيرة حتى تقتلها؟ رزقها عليك أم على الله حتى تبادر إلى قتلها؟ ومن القصص المشهورة أن عمر رضي الله عنه يقال إنه كان إيش أحيانا إذا ذكر قصة ابنته يبكي، وهو أنه كان يعيدها وهي إيش تنفض التراب على لحيته، لكن القصة مكذوبة، يعني موضوعة لا تصح، لا تصح. فالشاهد أن الوقت كان موجودا في الجاهلية، لكنه أيضا ليس بذلك الانتشار، ولكنه موجود. والسؤال هنا هو كما قلنا سؤال تقريع وتوبيخ للوائد، وإلا هي لا تسأل، هي الآن مظلومة مبغي عليها بقتل نفسها، لكن السؤال هنا من أجل ماذا؟ بيان أنها مظلومة، وفي الوقت ذاته تبكيت لمن؟ تبكيت لفاعل الوعد. فإذا كانت ستسأل هي لما قتلتي، فما ظنك بطبيعة السؤال الذي سيوجه إلى من؟ إلى الوائد، سيكون أشد وأعظم. وهذا لا يعارض قوله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، ولا يتساءلون، فلا أنساب بينهم ولا يتساءلون، لأن الآية دي فيها إيش ظاهرها نفي السؤال، أليس كذلك؟ والجواب أن نفي السؤال هنا جاء إثباته في مواضع، منها هذه، ومنها قوله عز وجل: ماذا أجبتم المرسلين؟ وهنا يجب أن نعرف قاعدة مهمة جدا في التعامل مع القرآن والسنة، وهو أنه لا يمكن أبدا أن يوجد، لاحظوا، لا يمكن أن يوجد أبدا نص من القرآن صريح، أو نص من الحديث صحيح وصريح يعارض بعضه بعضا أبدا، لأنه نقل عن معصوم، والمعصوم لا يتناقض أبدا. إذن هنا يلجأ طالب العلم والباحث عن العلم والمعرفة إلى البحث عن أوجه الجمع. وهنا قال العلماء كما قال ابن عباس وغيره من الأئمة رحمة الله عليهم: إن هذا في أحوال دون أحوال، يعني يمر وقت لا يسألون، نعم، ويمر وقت يسألون، وبهذا تجتمع النصوص. أو يقال أيضا إنه يسألون سؤال تقريع وتوبيخ فقط، وليس سؤال محاسبة. المهم أن هذه أحد الأجوبة، وأقواها ما ذكرته أولا من أن هذه أحوال يمر بها أهل الموقف. ولذلك الله عز وجل يقول: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وفي مواضع أخرى أيضا: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وفي مواضع قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. إذن هم يتكلمون، لكن في مواضع لا يتكلمون. قال الله عز وجل: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. إذن القاعدة أنه لا يمكن أن يوجد نصان صحيحان متعارضان من كل وجه أبدا، لا بد من وجه من وجه الجمع. فإن ظهر لك ذلك فالحمد لله، لم يظهر لك فاسأل أهل الذكر إن كنت لا تعلم، لأنه لا يمكن أن يتعارض قول الإنسان قول النصوص الشرعية أبدا. والناس يعني يعرفون أن العاقل من البشر لا يمكن أن يتناقض إيش قوله، فكيف بقول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. يقف الحديث هنا، ونكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم عند قوله تعالى: وإذا الصحف نشرت. بالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.